بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى المقام الثاني، وهو الكلام عن الأصل العملي في المعنى الثاني للتعبدية، وهو تعبدية بمعنى ماذا؟ بمعنى اعتبار الاختيار في الفعل في قبال عدم اعتباره، في قبال صحة الفعل وإن صدر عن إكراه واضطراره. الأصل العملي في المقام، هو الأصل اللفظي بيناه في الدرس السابق، وقلنا أن مقتضى إطلاق المادة هو التوصلية، ولا مانع من إطلاق المادة كما تقدم في الدرس السابق. فالآن إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فماذا يقتضي الأصل العملي؟ لو فرضنا أن ماكو إطلاق في المادة، الموانع السابقة اللي ذكرناها في الدرس السابق تمت كلها أو بعضها، فمنعت من انعقاد الإطلاق في المادة، وجينا إلى الشك، شكينا أن الفعل الصادر بالاختيار يجزي، يقدر يكتفي به المكلف أو لا، يجب عليه أن يأتي بالفعل اختيارا. هنا يقال بأن الشك إن كان شكا في السقوط بمعنى احتمال كون الحصة الغير الاختيارية مصداق للواجب، يشك لماذا؟ يشك في سقوط الواجب عنا بصدور الفعل الغير الاختياري منا، لماذا يشك؟ يشك لأنه يحتمل أن يشك في أن الحصة الغير الاختيارية مصداق للواجب أو ليست شنو؟ مصداق للواجب. إذا مصداق للواجب فيسقط عنا الوجوب، إذا ليست مصداق للواجب فلا يسقط عنه، يعني يجب عليه الاتيان بالفعل الاختياري. إذا كان الشك من هذا القبيل، هذا الشك مرجعه في الحقيقة إلى الشك في أن دائرة الواجب هل هي واسعة أو ضيقة؟ الواجب هل هو خصوص الفعل الاختياري او الاعم من الفعل الاختياري والفعل شنو؟ غير الاختياري. دائرة الواجب اكو شك في ضيقها في سعتها، اذا واسعة فالفعل الغير الاختياري مصداق للواجب ويوجب السقوط، اذا ضيق دائرة الواجب فالفعل الغير الاختياري لا يقتضي السقوط. فالشك نرجعه إلى الشك في سعة دائرة الواجب وضيقة، وفي المقام في أمثال المقام تجري البراءة لما تقدم سابقا من أن تجري البراءة عن الضيق، تجري البراءة عن الضيق، والضيق في المقام هو عبارة عن اشتراط المباشرة، عن سمو المباشرة، اشتراط الاختيار، اشتراط صدور الفعل عن اختيار، هذا هو الضيق. بعبارة أخرى، أن المكلف يعلم بوجوب أصل الفعل بلا إشكال، ما عنده شك في هذا اللي يعبر عنه بالجامع، ويشك في اعتبار شيء اضافي له، وهو شنو؟ ان يصدر منه بالاختيار. هذا الثاني هو اللي يعبر عن الضيق، لأنه المكلف على الأول يكون مطلق العنان، كيف يجيب الفعل الاختياري أو الفعل الغير الاختياري، يعني أصل الفعل مطلوب منه، بينما الثاني يعبر عن الضيق، مو فقط أصل الفعل مطلوب منك، أصل الفعل زادا شنو؟ أن يصدر منك بالاختيار. هذا الضيق مشكوك فيه، البراءة شنو؟ تنفيه. فينفع اعتبار صدور الفعل بالاختيار بالبراءة، البراءة هذا حكم شأنها. وما هذا معناه أن مقتضى الأصل في هاي الحالة هو التوصلية، يعني عدم اشتراط صدور الفعل بالاختيار، هاي في هاي الحالة. أما إذا فرضنا أن الحالة مو هاي، وإنما الشك يكون مو في أن الفعل الغير الاختياري مصداق الواجب أو لا كما تقدم، لا ما عندنا شك في هذا، أن الفعل الغير الاختياري ليس مصداقاً علما للواجب، هذا عندنا يقين به، واضح؟ يعني عندنا علم ويقين بأن الواجب هو الحصة الاختيارية أكيد، لكن مع ذلك أشك في سقوط الواجب في الحصة الغير الاختيارية. ليش؟ هنا يجي التفريعات السابقة، أشك لماذا؟ لأني أشك في أن وجوب الحصة الاختيارية هل هو مقيد بعدم صدور الفعل منك بالاختيار أو لا؟ واضح؟ الواجب ذاك، لكن وجوبه مدلول الهيئة، نجي الوجوب مو الواجب، مدلول الهيئة هل هو مطلق أو مقيد بأن لا يصدر منك هذا الفعل بالاختيار؟ أما إذا صدر منك بالاختيار وجوب الحصة الاختيارية يرتفع عنه، واضح؟ هذا احتمال أشك في هذا، فعندما تصدر منه الحصة الاختيارية أنا ما أدري أن الوجوب الحصة، عندما تصدر منه الحصة الغير الاختيارية أنا ما أدري أن وجوب الحصة الاختيارية بعد موجود أو شنو؟ أوزان، واضح؟ إذا بعد موجود معناه ما يسقط الواجب في الحصة الغير الاختيارية، إذا زال معناه أنه سقط عني الواجب، واضح؟ هذه الصورة الثانية حكمها البراءة أيضا، يعني التوصلية، بالأصل العمل الجاري هو البراءة وبالتالي تثبت التوصلية، إذا كان الشك في تقييد الوجوب، في تقييد أصل الوجوب بعدم صدور الفعل بعدم الحصة الاختيارية الغير الاختيارية، أصل الوجوب مقيد بأن لا يصدر منك الفعل بلا شنو اختيار، أما إذا صدر منك الفعل بلا اختيار أصل الوجوب يرتفع حدوثان مو شنو مو بقاء. إذا هيك قلنا لا إشكال في أن الأصل هو البراءة. ليش؟ لأنه شك في التكليف، يعني المكلف عندما يصدر منه الفعل الغير الاختياري ما يدري أنه هو مكلف بالحصة الاختيارية أو لا، لأنه أكو عد احتمال أن صدور الحصة الغير الاختيارية رافع لأصل الوجوب، فعد شكوى في أصل الوجوب، فعلا هو هل مكلف من حينه أو لا، على نحو الشرط المتأخر كما قلنا، الوجوب ثابت لكن إلى شرط متأخر، وهو شنو؟ أن ما تصدر منك الحصة غير الاختيارية، فإذا صدرت يرتفع أصل الوجوب، فإذا شكان معناه شك في أصل الوجوب، والشك في أصل الوجوب بلا إشكال مجرى الماء للبراءة، واضح؟ وأما إذا كان لا من شاء الشك هو الشك في تقييد الوجوب بقاء بعدم الحصة غير الاختيارية، تقييد الوجوب في مرحلة البقاء بعدم شنو؟ بعدم الحصة الغير الاختيارية. هنا قلنا سابقا نفس الكلام يطبق، هنا يجب الاستصحاب او الاشتغال، يعني واحد منهم يجري في المقام. المهم انا برأي ما تجري، يعني مقتضى الاصل في المقام هو التعبدية. ليش؟ لان هنا ما عندك شك في التكليف، عندما يصدر منك الفعل الغير الاختياري، غير الاختياري، التشك في انه سقط عنك التكليف او ما سقط. التكليف متيقن موجه اليك قطعا واضح وثابت، لكن ما تدري انه في مرحله البقاء سقط او شنو او ما سقط. هذا شك في السقوط مورد علما للاشتغال، التكليف اليقيني يستدعي شنو؟ فراغ. اذا اقتصرت على الحصه الغير اختيارية ما يكون عندك يقين بفراغ الذمة، واضح؟ أو يرجع للاستصحاب بأن يقال هناك تكليف متيقن سابقا، الآن يشك في بقائه فيستصحب بقاء شنو؟ بقاء التكليف. على كلا التقديرين مقتضى الأصل والتعبدية للتوصلية. إذن مقتضى الأصل العملي هو التوصلية في جميع الحالات إلا في هذه الحالة الأخيرة. هذا تمام الكلام في النحو الثاني للتعبدية. أما النحو الثالث للتعبدية أو المعنى الثالث للتعبدية، المعنى الثالث للتعبدية تقدم تفسيره بأنه عبارة، الواجب التعبدي عبارة عما لا يسقط إلا بإتيانه في ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم. هذا الواجب التعبدي في قبال الواجب التوصلي، اللي هو ما يسقط وجوبه بإتيان الفعل ولو في ضمن تحت عنوان محرم، ولو في تحت عنوان محرم هو يسقط وجوبه. هذا توصلي، ذاك شنو؟ التعبدي، واضح. ومثلنا له بالسفر الى بيت الله الحرام على دابة مخصوبة، يسقط وجوب السفر المقدمة للحج، يسقط وجوبه ويصح منه الحج وان جاء به متعنون بعنوان شنو؟ محرم. زين، اذا افترضنا ان وجوب السفر شرعي، خرجنا هنا شكينا، هو كلف بشيء وجب عليه واجب وجاء بهذا الواجب في ضمن فرد متعنون بعنوان محرم، وشك ما يجي أنه يكتفي بهذا أو لا يجب عليه أن يأتي بفرد من الواجب غير متعنون بعنوان محرم، شك في ذلك. شنو مقتضى إطلاق اللفظ في المقام، وما هو مقتضى ما هو مقتضى الأصل اللفظي، وما هو مقتضى الأصل العملي؟ أما الأصل اللفظي في المقام هنا لابد من افتراض صور في محل الكلام. الصورة الأولى أن يفترض أن الحرام هو نفس الواجب، وإنما يختلف معه في التقييد والإطلاق. يعني الحرمة تتعلق بنفس العنوان الذي تعلق به الوجوب، لكن مع اختلاف في التقييد والإطلاق. كما إذا حرم السفر أو وجب السفر وحرم السفر أفرض، يوم الجمعة أو مع زيد مثلا. واضح، العنوان واحد، الوجوب تعلق بالسفر بعنوانه، الحرمة هم تعلقت بالسفر، لكن هذاك مطلق، هذا شنو؟ هذا مقيد، ها؟ مقيد بشيء. زين، هو هذا الأخ سوى الذي أمر بالسفر، ها؟ سوى، سافر يوم الجمعة، سافر مع ذاك الشخص الذي حرم الشارع عليه السفر، ويشك في أنه هل يكتفي بما جاء به أو لا يجب عليه أن يأتي بالسفر بالواجب في ضمن فرد غير متعنون بعنوان شنو؟ محرم. واضح هذا؟ في هاي الحالة ماكو اطلاق في المادة، حتى نتمسك باطلاق المادة لاثبات شنو؟ السقوط، كما كنا نصنع سابقا كلامنا في الاصل اللفظي، لا اطلاق في المادة حتى يتمسك به لاثبات التوصلية والاجتزاء بما صدر منه من الفرد المتعنون بالعنوان المحرم. ليش ماكو اطلاق؟ لانه ما معقول الاطلاق في المادة في المقام، يعني يعني ما معقول ان الـ ان الـ الـ ان الـ 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 الحرام يقع مصداق علما بالواجب، مو معقول اصلا صناعيا بشي حاله. شو نسوي؟ نقيد، مو نقيد اطلاق سافر لماذا؟ لا تسافر يوم الجمعه، فنخرج السفر يوم الجمعه من ماذا؟ من الاطلاق. يعني شنو يعني؟ ليس مصداق للواجب، ما يعقل ان يكون مصداق للواجب، شلون يصير الحرام مصداق للواجب؟ واضح. وهذا معناه ان الماده ما يعقل ان تكون مطلقه وشامله حتى للفرد شنو؟ حرام، لان الحرام ما يعقل ان يكون مصداق علما للواجب. اذا ماكو اطلاق في الماده، اذا ماكو اطلاق في الماده نرجع علما كما تقدم مرارا سابقا، نرجع الى اطلاق الهيئه لاثبات التعبديه. شنو اطلاق الهيئه؟ قلنا شنو معناه؟ معناه انه يجب علي السفر حتى اذا شنو؟ اذا سافرت يوم الجمعه، مع ذلك السفر واجب علي حتى اذا سافرت يوم الجمعه وحققت السفر، مع ذلك السفر واجب علي. هذا معنى اطلاق الهيئه، وهذا معناه شنو؟ التعبديه. واضح؟ يعني اشتراط ان تاتي بالواجب في ضمن فرد لا يتعنون بعنوان شنو؟ محرم. فإذا في هاي الحالة الأولى ماكو إطلاق في المادة، نرجع لإطلاق الهيئة. الحالة الثانية في ماذا؟ فرضنا لا أن العنوان الذي يتعلق به الحرمة هو عنوان آخر غير ما يتعلق به شنو؟ الوجوب. غاية الأمر أن النسبة بينهما عموم وخصوص شنو؟ من واجب. مثال الواضح إلى الغصب والصلاة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، مو هذا عنوان؟ الوجوب يتعلق بالصلاة، الحرمة تتعلق بإيش؟ بالغصب. هو اجى صلاويا في المقصود، صلى في المقصود، جمع بين العنوانين. وشك في أنه هذا يجتزي به أو لا يجب عليه الإتيان بالصلاة في ضمن فرد غير متعنون بعنوان محرم، هذا شك واضح. هنا المسألة تدخل في مسألة شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز الاجتماع ماكو مانع من اجتماع الأمر والنهي في أحد الوجوه المذكورة في محله، واضح. إذا قلنا بجواز الاجتماع لأحد الوجوه المذكورة في محله، هنا هم نفس الكلام نقوله، هنا بالعكس الأصل للفظ في المقام هو إطلاق المادة، هو إطلاق المادة، فيتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية. ليش؟ لأن المفروض هو جواز اجتماع الأمر والنهي، جواز اجتماع الأمر والنهي. شنو الوجوه اللي بذهنكم للقول بالجواز؟ يقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، مو الوجه الأول. يقول الفعل متعدد، وإن كان أنا بنظر القاصر أشوفه واحد، وصل في الأرض المقصوبة ما صدر منه فعل واحد، لكن بالواقع هو صدر منه شنو؟ فعلا تعدد العنوان يوجب تعدد العنوان، يعني اكو فعلين، فعل مصداق للصلاة وفعل مصداق الماء للغاز، رابع هنا يتمسك بإطلاق المال لإثبات ماذا؟ لإثبات التوصلية وكفاية هذا المصداق الذي قولوا يا بناء على هذا الوجه اجتمع مع شنو؟ مع فعل آخر. شنو الظرف في هذا؟ من قبيل النظر إلى أجنبية في أثناء شنو؟ الصلاة. ارتكاب هذا الحرام ما يأثر على ماذا؟ أطاع ذلك اجتماع موردي يسموه باصطلاحه، واجتماع الموردي. فكأنه يرجع مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى اجتماع الموردي، وذلك بافتراض أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فكأنه صدر منه فعلان اجتمعا موردان وزمانان، لا هذا يأثر في ذاك ولا ذاك يأثر في هذا، إذن وصلنا نتمسك بإطلاق المادة لشمولها للصلاة خارج الأرض المغصوبة وللصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة ما تعني إلا أن هذا جاء بمصداق بفرد من الصلاة اقترنت صدفة بماذا؟ بفعل حرام. شنو الأقدار؟ ما يثب في تلك الصلاة، واضح؟ فنلتزم بعموم الواجب وعموم المادة وإطلاق المادة للصلاة في الأرض خارج في غير المقصود، والصلاة شنو؟ التي تقترن مع شنو؟ مع الغاز، تمسك بالإطلاق، واضح؟ وبذلك تدخل التوصلية. وأما إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا في تلك المسألة بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ واضح أنه ماكو إطلاق في المادة، ماكو واحد إطلاق في المادة. ليش؟ لامتناع الاجتماع، مستحيل اجتماع الامر والنهي في شيء شنو؟ واحد. الشيء الواحد ما يقبل لو يكون مصداق لذاك لو مصداق لمن لهذا. اذا الحرام ما يعقل ان يكون مصداق المن للواجب، وهذا معنى ان اطلاق الماده للحصه المحرمه غير ممكن. فاذا تعذر اطلاق الماده نرجع المن الى اطلاق الهيئه لاثبات التعبديه بنفس البيان السابق، نرجع إلى إطلاق الهيئة لإثبات أن الواجب واجب تعبدي، يعني يشترط فيه أن لا يقع في ضمن فرد متعنون بعنوان محرم. واضح هذا؟ هذا هو مقتضى الأصل في المقام. أكو كلام مطلب للمحقق الناعيني ذكره لا بأس بالتعرض إليه. حاصله هذا، محقق الناعيني جعل مسألتنا مبتنية على ما أشرنا إليه في الدرس السابق من اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب بالإضافة إلى الحسن الشنو الفعلي. فقال شلون الابتناء، بيان الابتناء، فقال بناء على اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب في صحة الفعل بالإضافة إلى الحسن الفعلي، هنا لابد أن نلتزم بالتعبدية. تعبدية يعني عدم سقوط الواجب إذا جاء بالفرد المعنون بالعنوان المحرم، هذا معنى التعبدية، نلتزم بعدم السقوط. ليش؟ يقول لأن الفعل وإن كان مصداق للواجب ومصداق المن للحرام، في محل كلام هاي الصلاة اللي صلاها في الأرض المقصورة مصداق على الجواز، على الجواز مصداق للصلاة ومصداق المن للغصب صحيح، لكن يقول الفاعلية واحدة ما بتعرف، الفعل متعدد في الخارج بناء على الجوارح لكن الفاعلية ما متعددة، الإيجاد ما متعدد، أوجدهن مرة واحدة. واضح؟ الفعل متعدد بناء على الجواز، تعدد العنوان افرض يوجب تعدد المعنون، فالفعل متعدد لكن الفاعلية واحدة. إذا الفاعلية واحدة الفعل ما يتصل بالحسن شنو؟ فاعل. بعد ما يتصل بالحسن. واضح؟ التأثير والإيجاد والفاعلية ما دام واحدة واتجهت نحو العنوان شنو؟ المحرم الغصب، غصب. إذا فاعلية واحدة وفاعلية اتجهت نحو شنو؟ نحو الشيء المحرم، لا يمكن أن تتصل بالحسن الفاعلي، لا يمكن أن تتصل بالحسن الفاعلي. فإذا اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب هذا ما يكفي، لأنه ما في حسن فاعلي وين تعدد الفاعل. واضح المطلب؟ بل إذا قلنا بعدم اعتبار الحسن الفاعلي الواجب لا بأس بالتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية والسقوط. واضح؟ بناء على الجواز طبعا، قاعد أتكلم بناء على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. يعني ما نعتبر الحسن الفاعلي، الفعل في الخارج هم شنو متعدد، ما هو مصداق للغصب غير ما هو مصداق للصلاة، شنو المانع عن اطلاق المادة يشمل هذا المصداق الذي اقترن بماذا؟ بالحرام مطلع فيصح. هذا الكلام للمحقق النايني اجاب عنه السيد الشهيد قدس الله نفسه بان هذا الكلام للمحقق النايني مبني على القول بالجواز كما بينا، مبني على جواز اجتماع الامر والنهي كما بينا. جواز اجتماع الامر والنهي قلنا له وجهان اختلفوا في الاستناد اليهما، بعضهم يستند الى الوجه الاول بعضهم يستند الى الوجه الثاني. الوجه الأول للجواز هو دعوة، هاي تعدد العنوان يوجد تعدد المعنى، تعدد الفعل خارج، تعدد الوجود الخارجي، وإن كان بالنظر الأولي هو فعل واحد لكنه في الواقع متعدد. هذا الوجه الأول. بناء على هذا الوجه كما أن الفعل يكون متعدد وجودا كذلك يكون متعدد إيجادا، كذلك يكون متعدد إيجادا وفاعلية، بل هذا هو مقتضى تعدد الفعل في الخارج. معنى تعدد الفعل الخارج يعني صدر منه فعلان، فأحدهما يصدر بفاعلية حسنة، الآخر يصدر بنية سيئة. ليش هذا يأثر على ذاك؟ الصلاة هي فعل مستقل عن الغاص بحسب الفار، كما أنه إلها وجود مستقل، إلها فاعلية أيضا شنو؟ مستقلة. بل فاعلية الحرام الصادر منه فاعلية سيئة، ما توجب اتصافه بماذا؟ بالحسن الفاعلي، لكن هذا ماكو مانع من أن يتصف بالحسن شنو؟ فاعلي. فلماذا نقول أنه بالرغم من تعدد الوجود في الخارج الفاعلية واحدة والإيجاد واحد فلا يتصف بالحسن الفاعلي، لا يتصف بالحسن الفاعلي بمقدار شنو؟ ما صدر منه من هذا الجانب، وهو شنو؟ وهو الصلاة. وأما الوجه الثاني للجواز، شنو هو الوجه الثاني للجواز؟ أنه ماكو مانع من اجتماع الوجوب والتحريم في الفعل الواحد، ماكو مانع، لكن من جهتين، هذا يسموها تعدد الجهة، شنو؟ يكفي لاجتماع الأمر والنهي، تعدد الجهة، فعل واحد في الخارج، ماكو تعدد فعل. لكن هذا الفعل الواحد من جهة يكون مأمور به، من جهة يكون شنو؟ منهي عنه، فيجوز الاجتماع لتعدد الجهة، مو لتعدد المعنون، مو لتعدد الفعل، لتعدد جهة الفعل. فهذا الفعل الواحد الخارجي المتحقق في الخارج من جهة كونه صلاة يكون مأمور به، من جهة كونه حركات غصبية وتصرف في مال الغير يكون شنو؟ منهي عنه، فيكون هذا هو مدرك الجواز. إذا قلنا بذلك حينئذ الجواب المحقق النايني يكون هو هذا، هو أنه ماكو مانع بناء على هذا أن تكون الفاعلية الواحدة أيضا هي مجمع للحسن والقبح، للوجوب والتحريم أيضا من جهتين، كما أن الفعل الواحد بقابلية أن يجتمع فيه الحسن والقبح من جهتين، يجتمع فيه الوجوب والتحريم من جهتين، تعدد الجهة يكفي. فالفاعلية نفس الكلام نقوله، الفاعلية والتأثير والإيجاد، هذا الإيجاد الواحد للفعل الواحد فيه شنو؟ فيه جهتان، باعتبار إحدى الجهتين يكون حسناً، وباعتبار الجهة الثانية يكون شنو؟ قبيحا. فباعتبار الجهة الأولى هو يتصف بالحسن الفاعلي، فحتى لو قلنا باشتراط الحسن الفاعلي هذا لا يؤثر في ماذا؟ في شنو؟ في صحة الفعل والتمسك بإطلاق المادة لإثبات الإجزاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.